بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، الحمد لله الذي خلق الإنسان فأحسن خلقته وصوره فأحسن صورته، وأصلي وأسلم على أجمل وأكمل وأحسن خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لله در حسان بن ثابت حين قال: خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء. مشاهدي الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم قضايا فقهية معاصرة. أرحب في بداية هذه الحلقة بضيف العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف. حياكم الله سيدي الدكتور، وبياكم، وجعل جنات مثوانا ومثواكم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وبالسادة المشاهدين.
أعزائي المشاهدين، إذا كان الإسلام قد دعا إلى الجمال، فإنه في الوقت ذاته لم يطلق العنان، كل واحد يقوم يعمل عملية تجميل لنفسه كما يحب ويرضى، لا، بل حدد الحدود وضبط الضوابط. علشان كده عنوان حلقتنا اليوم بإذن الله تعالى: الأحكام الشرعية المتعلقة بعمليات التجميل. وشكل معرفتنا من سيدنا الدكتور سعد في الحلقة الماضية بأن المراد بعمليات التجميل أربع أمور. الأمر الأول: تحسين المظهر الخارجي بسبب عيب خلقي أو حادثة من الحوادث. الأمر الثالث: إصلاح المظهر الخارجي بحثا عن الأفضل. والأمر الأخير هو التشبيب. وبدأنا في الحلقة الماضية أيضا بنتكلم عن أول أمر، وهو تحسين المظهر الخارجي بحثا عن الأفضل، ووقفنا مع أحكام التجميل المتعلقة بالشعر، وبدأنا بالوصل وعرفنا يعني إيه وصل. ومن خلال الكلام أستاذنا الدكتور يعني عرفنا أن في وصل بشعر الآدمي ووصل بغير شعر الآدمي. علشان كده أنا عاوز أبتدي الحلقة مع أستاذ الدكتور سعد الدين هلالي، أقول له: يا دكتور، ما حكم الشرع في وصل الشعر بشعر الآدمي؟ الحكم يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما تفضلت، احنا قسمنا الوصل إلى ثلاث أقسام: وصل الشعر بشعر آدمي، ووصل الشعر بشعر غير آدمي من الحيوان وخلافه، ووصل الشعر بالصوف أو المنسوجات أو المصنوعات.
تمام.
أما بالنسبة لوصل الشعر بشعر الآدمي، فقد ذكرنا في اللقاء السابق أن الفقهاء اختلفوا في حكمه على ثلاث أقوال، ويمكن إضافة قول رابع لإبراهيم النخعي. أما القول الأول فهو ما ذهب إليه أكثر الفقهاء، جمهور الفقهاء قالوا بالتحريم عملا بظاهر النهي الوارد في هذا الشأن. وقد ورد في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله.
تمام.
وحديث الصحيحين أيضا عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة جاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حال ابنتها التي أصيبت بالحصبة فتساقط شعرها وهي عروس، أفأصل شعرها؟ وفي بعض الروايات: وإن زوجها أو إن من يطلبها يرغب ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة.
يعني على هذا القول لو أزن الزوج بذلك حرام؟
على هذا القول حرام بكل الصور، طالما كان فيه وصل الشعر بالشعر عملا بظاهر هذا النهي الواضح في المنع. واللعن الطرد من رحمة الله.
تمام.
واللعن إشارة إلى التحريم، فلهذا كان اتجاه الجمهور على أن وصل الشعر شعر آدمي بشعر آدمي آخر من المحرمات، سواء كان من الرجال أو من النساء.
طيب أستاذنا الدكتور، إذا كان اللعن يعني الطرد من رحمة الله، فهل يصل اللعن إلى حد الكبيرة؟
قال بعض المالكية: بالفعل إن هذا اللعن فيه إشارة إلى التحريم المغلظ، فيكون الوصل من الكبائر. لكن لم يقل بهذا إلا بعض المالكية من الجمهور.
وعندي أيضا كلام لابن حجر قال اعتبره يعني ابن حجر علامة من علامات الكبيرة، والإمام النووي قال وصل الشعر من معاصي الكبائر لعن فاعله.
نعم هذا هو المذهب الأول. المذهب الثاني يرى بأن وصل الشعر شعر آدمي بشعر آدمي آخر ليس محرما، وإنما هو من المكروهات.
من المكروهات.
نعم
يعني أنا عندي قول بيقول بالحرمة وقول بيكون بالقرح.
الذين يكونون بالحرمة اتجاه الجمهور.
تمام.
واتجاه الجمهور أخذ بظاهر النهي، وأخذ أيضا بدليل عقلي يرى بأن هذا الوصل فيه تضليل للحقيقة، فيه تغيير لأصل الخلقة، فربما كان من هذا الوصل يحدث من الإيهامات الضارة، لهذا أغلق ملف الوصل وجعله من المحرمات. الاتجاه الثاني قال به بعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة. إذا المذهب الأول هو جمهور الحنفية وجمهور الشافعية ورواية عند الحنابلة، وهو أيضا مذهب المالكية.
تمام.
هذا المذهب الأول. المذهب الثاني وجه أو قول عند كل من الحنفية والشافعية والحنابلة.
بعض منهم.
بعض منهم.
تمام.
نسميه نطلق عليه وجه أو قول. قالوا إن هذا الوصل ليس محرما، وإنما هو من المكروهات. فماذا نصنع مع الأحاديث الصريحة في لعن الواصلة والمستوصلة؟
تمام.
قالوا إن هذا اللعن، والحديث صحيح، إن هذا اللعن إنما هو مقصود لغرض آخر وليس لمجرد الإيصال. ما هو الغرض الآخر أو ما هو الهدف الذي بسببه كان اللعن؟ هو تضليل الآخرين وخاصة الزوج في وصل الشعر، فلهذا كان النهي لهذا الغرض، وكان النهي مبررا. النهي إذا جاء مطلقا فهو تعبدي.
تمام.
نعده تعبديا. هل هذا النهي تعبدي أو معقول المعنى؟ هذا المذهب الثاني يرى بأن هذا النهي ليس تعبديا، وإنما هو معقول المعنى، يعني لابد على المسلم أن يعمل فكرة لماذا لعن رسول الله الواصلة والمستوصلة. هل لأن الوصل منهي عنه عبادة تقوى لله عز وجل، نتقي الله ونعبد الله بعدم الوصل، أم أن النهي عن الوصل لغرض معقول المعنى ومفهوم يمكن أن نفهمه؟ قالوا هذا المذهب الثاني ليس النهي عن الوصل تعبديا، وإنما هو لحكمة معقولة يمكن أن نفهمها. ما هي تلك الحكمة؟ أقرب تلك الحكم التي يمكن أن نفهمها تضليل العدالة، تضليل الآخرين في الوصل، يظن الظان أن هذا أو هذه صاحب شعر طويل، وتغيير لهذه الخلقة.
يعني
فلو لم يحدث،
لو أذن الزوج في هذه الحالة،
لو لم يحدث. لا، الحديث الآن ليس مع الزوج. لا نتكلم الآن عن الزوج، نحن نتكلم عن الوصل كوصل.
تمام.
بغض يعني المرأة في بيتها قبل الزواج وبعد الزواج. المسألة نحن نتحدث عن الوصل. المذهب الأول يرى التحريم مطلقا تعبدا، لأن النهي جاء هكذا مطلقا، والنهي يفهم على إطلاقه، فيجب أن نتعبد الله بعدم الوصل.
تمام.
المذهب الثاني يقول هذا الأمر يرجع إلى عادات الناس وأفعال الناس وخصال الناس، فيستحيل أن يكون النهي تعبدا. نحن لا نتعبد الله عز وجل بعدم الوصل، ولكن نتعبد الله بعدم تضليل الآخرين بالوصل، ففهموا من النهي الحكمة، حكمة معقولة المعنى بغض النظر عن كونها متزوجة أو غير متزوجة. لهذا قالوا هذا النهي جاء للكراهة خوفا من أن يتحول الوصل أو الوصل الشعر إلى ما هو أبعد من التضليل وتحوير الحقيقة عن وضعها، لهذا قالوا مكروه ليس محرما.
طب الكراهة يا أستاذ الدكتور، هل هي كراهة تحريمية ولا كراهة تنزيهية؟
هذه الكراهة نصوا عليها دون تحديد، وإنما تدور قرب التحريم وتنزل قرب الجواز بحسب الآثار المترتبة على الوصل. فهل الآثار المترتبة على الوصل تحقق تضليل للحقائق وتحقق تدليس شديد يفضي إلى ضرر بالغ؟ إذن هذه الكراهة بلغت إلى قرب التحريم. هذا الوصل حقق تدليسا قليلا، حقق أمرا يعني قريب من التعامل الناس الذي يتفاوت ويتعافى فيه الناس، إذن هو قريب من الجواز. الكراهة كمقياس الترمومتر تزيد وتقل بحسب الحكمة التي ذكرها هذا المذهب الثاني.
جميل.
إذن المذهب الثاني يرى بأن النهي عن الوصل ليس تعبدا. نحن نتعبد الله بترك الزنا، نحن نتعبد الله بترك السرقة، نحن نتعبد الله بترك شرب الخمر، هذه عبادة. حتى ولو حصن الإنسان نفسه مهما حصن من آثار هذه الجرائم، لكن نعبد الله بترك تلك المنهيات.
تمام.
فهل النهي عن الوصل حكمه حكم الزنا، حكم السرقة، حكم شرب الخمر، نعبد الله بتركه؟ المذهب الأول يقول هكذا، المذهب الثاني يقول لا، هذا الأمر من الأمور المعتادة التي يتعامل فيها الناس، فالنبي لما نهى لم يكن ينهى عن ذلك عبادة، لم يشرع الوصل أو النهي أو الوصل هذا عبادة نعبد الله بها.
يعني خلاصة كلام حضرتك، المذهب الأول وهو مذهب الجمهور قالوا بأنه حرام مطلق.
نعم.
الأمر الثاني وهو بعض الفقهاء قالوا بأنه مكروه، والكراهة يعني بتتناول بين الكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية
بحسب آثار الوصل.
تمام.
هذه الآثار إن أدت إلى تضليل شديد وضرر بالغ صارت كراهة تحريمية، إن أدت إلى ضرر غير بالغ كانت كراهة تنزيهية.
طيب لما اجي اتوجه الان لاستاذنا الدكتور سعد الدين هلالي، اقول له دكتور سعد، طب ايه الراجح؟ هل اخذ براي الجمهور ولا اخذ براي بعض الفقهاء؟
قبل بين الراجح نبين باقي الاقوال.
تمام.
القول الثالث
يعني في اقوال اخرى غير ذلك.
نعم.
طب استاذ الدكتور، في ملحظ، يعني ليه احنا يعني ما بنكتفيش بقول الجمهور؟
لان قول الجمهور رؤية في بيان الراي الشرعي في زمن عاشوا فيه، فكان الجمهور في هذا الزمن. الجمهور يتغير بتغير الزمن، كما في كل الأحوال تقريبا، يعني كل المسائل الشرعية التي تتعلق بأوضاع حياتية تحتاج إلى دراسة وتجديد بصفة مستمرة.
يعني حضرتك تقصد تقول إن القول بالكراهة لبعض الفقهاء قول يواكب عصرهم؟
أنا سأثبت لك في النهاية على ان النهي عن الوصل في بعد ذكر هذه الاقوال سنجد جمهور الذين يعيشون الان في هذا العصر مع راي اخر.
مع راي اخر.
نعم. فسيحكي الجيل التالي عن زمننا بان الجمهور الذي نعيشه في عام 2009 ونحن الان على مشارف انتهاء عام هجري جديد، كل عام والساده المشاهدين بخير
وحضرتك بخير
وقناه الرحمه بخير، يعني سنجد أن هذه الرؤية الفقهية تتناسب مع هذا الوضع الذي نعيشه. يأتي جيل آخر ويجد الرأي مع الغير. لهذا كان لابد من الأمانة العلمية أن نحكي هذه الأقوال الفقهية، وكلها أقوال استنبطت استنباطا صحيحا.
حضرتك شوقتني، إيه الرأي الثالث؟
الرأي الثالث مذهب أحمد في رواية عنه، يقول جائز بإذن الزوج.
جائز بإذن الزوج.
نعم. الوصل جائز بإذن الزوج، لأن هذا الوصل فيه جمال، هذا الوصل فيه تحقيق لمآرب زوجية، هذا الوصل فيه إعطاء الروح المعنوية المرتفعة للمرأة في بيان أنوثتها مع زوجها، طالما أذن الزوج والزوج لم يضلل، وهو يعرف كما يقال البير وغطاء، ويعرف ويشتري بنفسه هذا الوصل ويقوم بالإنفاق على زوجته في تجميل زيها وتجميل مظهرها، إذا تحقق المراد. فيرى الإمام أحمد في رواية من ثلاثة، له ثلاث روايات.
تمام. لأنه
مع المذهب الأول رواية، ومع المذهب الثاني رواية، ومع المذهب الثالث رواية. في المذهب الثالث انفرد بها وقال يجوز بإذن الزوج بلا حرج وبلا كراهة.
بلا حرج وبلا كراهة.
نعم. وجد بأن اللعن إنما كان لتضليل الزوج، هو قد أذن الزوج.
تمام.
فلم يعد هناك وجه للعن. إن اللعن كان من أجل تضليل هذا الرجل، والرجل لم يعد مضللا، إذن لا يوجد.
وهو ده السؤال أستاذ الدكتور سألته في قول الكراهة.
نعم.
عند بعض الفقهاء، بعض الأحناف وبعض المالكية، لو أذن الزوج يعني هذه الكراهة تزول؟
المذهب الأول
الثاني
الثاني المذهب الثاني لم يتكلم عن الزوج، والمذهب الأول يتكلم عن الزوج،
يعني هو أعطى الكراهة عامة.
نعم نظر إلى النهي، المذهب الأول نظر إلى النهي فوجد أن النهي ورد مطلقا فتعبدنا الله به.
يبقى أنا عندي ثلاث أقوال.
المذهب الثاني نظر إلى النهي فوجد أن النهي جاء معللا بعلة عقلية وليس تعبدا فوضع الحكم بناء عليه. المذهب الثالث يرى بأن النهي كان لحماية الزوج من التدليس،
ولو أذن انتهت القضية،
فلو أذن لم تعد هناك وجه أو يعد هناك وجه لبيان التحريم. المذهب الرابع قال به إبراهيم النخعي وهو من السلف الصالح،
تمام،
وانفرد برأي يعني جمع ما بين الأمرين، قال إن الحديث جاء نهيا عن الوصل، لعن الله الواصلة والمستوصلة. ما هو الواصل؟ الإلصاق، أن نلصق الشعر بالشعر، فقال لا داعي للإلصاق ولكن يتم الوضع. فلو تم وضع الشعر على الشعر بحيث أن الزوج إذا أخذ هذا الشعر وانتزع كشف حقيقة رأس وشعر زوجته، إذن لم يعد هناك وجه للتدليس، هذا وضع وليس وصل.
يعني هو أعطى الرأي الرابع بناء على فهم إبراهيم النخعي،
جمع ما بين الأقوال تقريبا، قال إن الحديث نهى عن الوصل، والوصل في التحام في التصاق، نأتي بالشعر ويتم لصقه بشعر بحيث تقوم المرأة بهذا الوصل كما تمارس حياتها طبيعية. لكن النبي لم ينهى عن الوضع، كما تضع المرأة الخمار على رأسها وكما يضع الرجل العمامة والطقية على رأسه، أيضا يضع الباروك على رأسه، فهذا وضع. فلو تم الوضع خرجنا من المحظور، المحظور الوصل. هذا هو المذهب الرابع وانفرض به إبراهيم النخعي. اليوم عندما نتكلم ونسأل فقهاء العصر، وفقهاء العصر عاشوا هذا الوضع الذي نراه جميعا في حياتنا، والمرأة تحضرت ووجدت كثيرا من الحضارة وكثيرا من أدوات الزينة، يمكن ببساطة بعد ذكر هذه الأقوال وبيان مدى اشتقاقها من النص نجد أن كثيرا من المعاصرين يرون قول إبراهيم النخعي قول راجح يمكن العمل به.
يعني على كلام حضرتك الآن لو الباروكة مصنوعة من شعر، يعني من شعر آدمي ووضعت على الرأس مثلا بطريقة أو بأخرى،
نعم،
على قول
ليس إلصاقا وليس يعني لصقا
بالشعر بالشعر، دكتور ألم يكن الوضع مندرج تحت اللصق؟
هذا مذهب الجمهور، يعني لن تخرج من هذه الأقوال. يعني الآن هل تشجع وهل قلبك يطمئن إلى مذهب الجمهور؟ كن معه لا حرج عليك، غيرك دعه يختار، دعه يقتنع، لأن النص ورد والنص جاء لكل المسلمين في كل الأجيال. نحن بكل أمانة نعرض للناس والناس يتخيرون، لا نعرض بضاعة زائفة أو باطلة أو هوائية، وإنما نعرض أقوالا من أهل العلم الذين ندين الله بحبنا لهم وندين الله عز وجل ونشهد بكفاءتهم في الاستنباط.
سيد الدكتور، يعني أنا معلش أنا عند يعني اعتراض يعني أو استفهام حضرتك، يعني صحيح لهذا الأمر، ليس الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني أو حتى الفقيه الفلاني يقول قول ويكتب في يعني في كتب الفقه يعني يكون قول يعني صحيح، ممكن يكون قول مردود عليه، فلا يعني أعذرني أعذرني.
يعني
قول إبراهيم النخعي الآن
نصبت من نفسك حاكما للشريعة تحكم على هذا القول بالبطلان وتحذفه وتحكم على هذا بالفساد وتحذفه وتحكم على هذا بالقبول فتقبله؟
لست أنا الحاكم بل هم الذين حكموا.
من
لما قالوا إذا كان رأي يوافق الكتاب والسنة فخذوا به، إن خالف فاضربوا بعرض الحائط.
وهذه الأقوال تخالف ولا توافق؟
طيب
هذه الأقوال أربعة.
طيب نقول حاجة،
يعني إبراهيم النخعي كان رجلا علمانيا يأتي بمرجعية غير شرعية؟ لقد أخذ بمرجعية شرعية. عندما يذهب الإمام أحمد في رواية من ثلاثة ويقول إن النهي جاء لحكمة والحكمة تضليل الزوج، فلو أذن الزوج لم يعد للنهي معنى، هل معنى هذا ان الامام احمد يخرج عن النص؟
طيب انا في حته ثانيه
يعني لا
كل يؤخذ منه ويرد عليه الا رسول الله.
اود نعم جيد وانا معك، ولكن يجب ان نحفظ لعلمائنا هيبتهم ومنزلتهم وللمجتهدين حقهم.
يا استاذ الدكتور، هل معنى ان اقول مثلا احمد غالي يعني يعني عالم من العلماء؟
ان كنت من اهل الاجتهاد يا استاذ احمد نحترم وجهه نظرك.
يعني هل معنى ان مثلا افتي بفتوى معينه وهذه الفتوى ربما لا توفق الشرع، هل هذا يعني
عفوا يعني لست معك في كلمه توافق الشرع ولا توافق الشرع. نقول هذه الفتوى استنبطت استنباطا صحيحا بآلية صحيحة من أهل، يعني رجل أهل واخد في عصرنا هذا، أستاذ تخرج من جامعة الأزهر وحاصل على الدكتوراه، صار مؤهلا في الفقه المقارن أو في الفقه، صار مؤهلا. كونك تتشكك فيه إذا بيسحب أنت منه الشهادة، خلي المجتمع يسحب منه الشهادة لست أنت. الأمر الثاني إن عندما استنبط كان استنباطه بمنهجية سليمة، إذا تحترم هذه المنهجية. لكن عندما يأتي بمرجعية غير المرجعية التي نعرفها من الكتاب والسنة وسائر أدلة شرعية، نعم نقول إنه أتى بمرجعية أخرى. لابد أن نحترم هذه الاجتهادات، ولابد أن نحترم هذه المذاهب، ولا يجوز لأحد أن يقضي على هذه الأقوال، وإلا لكانت المقولة التي ترى بأن الأحكام الشرعية واحدة، مسح الرأس الكل أو البعض، الصلاة في مواقيتها، والناس جميعا كالجنود ليسوا مشكلين باختلافات فقهية ثرية، ويصير الإسلام لا يصلح إلا لزمان فقط أو لا يصلح إلا لمكان فقط، ولكن جمال هذه الشريعة أنها تصلح في كل زمان ومكان. بدلا من ندخل في هذا الجدل، أنا أود أن تسأل وتقول ما وجهة نظر إبراهيم النخعي في قوله؟ هل هي منطقية؟ إن وجدتها منطقية من المنطق الشرعي إذا نقبلها، إن وجدتها غير منطقية لك ولي أن نقول لست معه.
طيب
فصارت حبيس عليه.
أستاذ الدكتور، يعني عاوز يعني خلاصة يعني هذا القول، يعني في قول بيقول عنده حرام وقول المكروه، وقول أحمد يقول يجوز بإذن الزوج، وقول إبراهيم يعني النخعي اللي حضرتك وقفت معي الآن. يعني علشان خاطر المشاهد الكريم يكون معايا في هذا الكلام، محتاج من حضرتك توضح لي الخلاصة، نوصل بشعر آدمي ولا لا؟
الأمر يرجع إلى نظرة المسلم إلى النص. هل أنت مقتنع بأن هذا النهي تعبدي؟ هل النهي عن الوصل كالنهي عن الزنا؟ هل النهي عن الوصل كالنهي عن السرقة؟ هل النهي عن الوصل كالنهي عن شرب الخمر؟ إن هذه المحرمات الكبائر التي ذكرتها محرمة لذاتها، سواء في كل الأحوال نعبد الله بعدم تلك بعدم قيامنا بتلك الكبائر، لكن الوصل هل ورد النهي عنه تعبدا لأن المسلم يعبد الله بعدم الوصل، أم أن الوصل معقول المعنى؟ الذين وجدوا أو الذين يقتنعون بأن النهي هكذا ولا يصح أن نفكر، سأحترم وجهة نظرهم، ولهم يعني ما يعتقدون ولهم ما يجتهدون، وهذا رأي الجمهور في القديم. والرأي الثاني قال به بعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة أن هذا النهي معقول المعنى، والمعقولية هنا لعدم التضليل ولعدم التدليس، فإذا تحقق عدم التضليل أو التدليس كان مشروعا، وإذا وجد التدليس فالتحريم للتدليس وليس التحريم من أجل الوصل. وهذه وجهة نظر منطقية جدا. الوجه الثالث يقول به أحمد بأن الزوج إذا أذن فقد منعنا التدليس عليه، وهذا هو الأصل في النهي عن الوصل. إبراهيم النخعي عندما نظر إلى الوصل، النهي عن الوصل، أنا أريد أن تفسر لماذا حملت النهي عن الوصل بأن الوضع مثله؟ هذا تحميل منك. كان النبي يقول لعن الله الواصلة والواضعة، وإنما قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. الوصل معناه إيه في اللغة؟ هل الوصل معناه الوضع أم الوصل معناه الإلصاق؟
الإلصاق.
فلماذا عدت وأخذت على إبراهيم النخعي؟
لا أنا يعني أنا لا أستطيع ولا أجرؤ، يعني لست بأهل علم، يعني أنا بتكلم بما يقوله المشاهدون. طيب أستاذ الدكتور، إذا كان هذا هو الحال في وصل الشعر بشعر الآدمي،
نعم،
هل يختلف الأمر كثيرا إذا قلنا بجواز وصله بغير شعر الآدمي؟
يختلف في بعض الأمور الفنية. مذهب المالكية ورواية الحنبلة تمسكوا، يعني قولهم بالتحريم في وصل شعر آدمي بشعر آدمي هو نفسه التحريم بوصل شعر الآدمي بشعر حيوان أو حتى الصوف. لكن الحنفية وبعض أو جمهور الشافعية وبعض الحنابلة أيضا قالوا بأن الوصل مع شعر الآدمي جائز طالما كان بإذن الزوج وبعلم الزوج أو حتى بدون علمه، لأن شعر غير آدمي هو شعر الحيوان معروف يميزه أي إنسان، الزوج سيعرف هل هذا الشعر شعر يعني زوجته أم شعر غريب، سيعرفه طالما كان سيعرفه. وده الحكمة التي جعلت الذين رأوا أن الناهي لم يكن عباديا وإنما كان معقول المعنى، فوجدوا أن شعر الحيوان إذا تم وصله بشعر آدمي لن يضلل الحقائق. يرى الإمام الشافعي في أصح الأقوال عنه بأن وصل الشعر الآدمي بشعر الحيوان مربوط بالطهارة والنجاسة.
بالطهارة والنجاسة،
نعم. يعني إذا أخذ ما قطع من حيوان وهو حي يكون ميتا في غير الشعر، باعتبار الشعر من مثل الأصفر والقرن ليس فيه حياة أو موت، وإنما القطعة مثلا من الرجل إذا تم قطعها أو الفخذ، وإذا تم قطع أي جزء من الحيوان صار نجسا قبل زكاته أي قبل ذبحه. فيقول الإمام الشافعي يجب أن ننظر إلى الطهارة، احنا هنجيب ديل حصان طاهر يمشي، هنجيب شعر حيوان نجس أو غير مأكول اللحم وقبل تزكيته إذا كان قبل الزكاة، من هنا نظر إلى الطهارة وإلى النجاسة فوضع شرطا آخر وهو شرط طهارة هذا الشعر. لابد أن يكون الشعر الموصول من شعر الحيوان إلى الإنسان لابد أن يكون من حيوان طاهر أو من حيوان مذكى أي مذبوح، أما إذا كان من حيوان غير طاهر فلا يجوز عند الإمام الشافعي.
طيب أستاذنا الدكتور، هسأل نفس السؤال، يعني لو كانت الباروكة المصنوعة الآن من شعر ماعز أو من الأصواف والأوبار،
لا ده شعر، ده أمر آخر،
أمر آخر. طيب خلينا نقول لو كانت هذه الباروكة مصنوعة من شعر الحيوان،
خلينا ناخد الثالث من مرة، ناخد الثالث عشان يبقى السؤال ماشي.
تمام.
القسم الثالث هو وصل الشعر بالصوف أو بالنسيج المصنوع، وهذا القسم تمسك المالكية ووجه عند الحنابلة تمسكوا في الثلاث أحوال بالتحريم عملا بظاهر النهي، لعن الله الواصلة والمستوصلة ولم يفرق بين شعر الإنسان أو شعر الحيوان أو الصوف أو نحوه.
وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة شعرها بشيء،
نعم،
ولم يخصص،
لا أن تصل شعرها، ولكن كلمة بشيء دي لم ترد.
لا أنا عندي رواية معي هنا،
اسمع لقول عائشة رضي الله عنها
عند الإمام مسلم من حديث جابر،
نعم،
أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر النبي أن تصل المرأة برأسها شيئا.
نعم، ده ليس هذا من كلام النبي وإنما من كلام الصحابية عن النبي صلى الله عليه وسلم،
يبقى مرفوع.
نعم، في حكم مرفوع، في حكم ليس من قوله ولكن في حكم مرفوع، إنه يحكي عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو من فهم الصحابي. لهذا المذهب الثالث أو المذهب الثاني في وصل الشعر بالصوف، الجمهور يقولون مع الكراهة، الجواز مع الكراهة، واستدلوا على ذلك بما قاله العيني في عمدة القاري عن عائشة رضي الله عنها، قالت عندما سئلت إن النبي نهى عن الوصل فقالت رضي الله عنها: ما بالكم وبال المرأة الزعراء أي شعرها القصير أن تصل شعرها بشيء من الصوف؟ تعلم حديث النبي في النهي عن الوصل وذكرت بذلك يا أم المؤمنين، ما بالك في نهي النبي عن الواصلة والمستوصلة؟ فقالت رضي الله عنها: وما شأن المرأة وما بأس بالمرأة الزعراء أن تصل شعرها بشيء من الصوف. هذا قول عائشة رضي الله عنها، دل على ان المرأة الزهراء التي تشعر بقتل نفسها معنويا وتشعر بخجل مع نفسها وتريد ان تكون مثل عموم النساء، هذه عائشة رضي الله عنها فتحت هذا المجال وبينت ان في امكانها ان تصل شعرها بشيء من الصوف او نحوه، مما يدل على ان هذا الوصل او ان النهي عن الوصل ليس عباديا وانما معقول المعنى. طالما كان الشعر شعر نسيج يمكن ان تميزه من الشعر الطبيعي فليس هناك تدليس وليس هناك تضليل.
يعني لو كان هذا الشعر يمكن التمييز بينه وبين الشعر الطبيعي لا حرج في ذلك، لانه بعيد عن التدليس ما فيهوش تزوير، ما تحققتش في علة التحريم.
نعم. لكن بقي شيء في غاية الأهمية. نحن نحكم أو نبين حكم الشرع في وصل الشعر، هل معنى هذا أنه يجوز للمرأة أن تصل شعرها وأن تخرج سافرة به؟
سؤال
يعني
حل.
المرأة تلبس الباروكة وتقول أنا غطيت رأسي، هي سترت ولكنها لم تحقق الشرط الآخر للزي الشرعي وهو منع الفتنة، لقد أتت بصورة تفتن.
جميلة جدا.
فخرجت بهذا الوضع أشد فتنة. يعني إن كان شعرها يفتن بنسبة 70% واختارت هذه الباروكة التي تراها أجمل من شعرها وتخرج بها وتدعي أنها سترت رأسها بخمار، هذا الخمار في شكل باروكة، هي لم تحقق المقصود الشرعي من الخمار وخرجت تفتن الآخرين. وهذا الأمر في غاية الأهمية أن نبينه، وهو إن الأحكام الشرعية إنما هي أحكام تتعلق بالنص كما يتعلق بالمقصد من النص.
أفهم
المقاصد الشرعية. يعني نحن نعبد الله في صلاتنا نصلي
تمام،
ولكن هذه الصلاة يجب أن تكون بعد الدربة وبعد أن يتدرب الإنسان ويعيش مع صلاته أن يتقي الله. إن صلاتنا عن الفحشاء والمنكر، لابد أن نجد ثمرة الصلاة، مقاصد الصلاة. كذلك الصوم لعلكم تتقون، لا يصح أن نمسك عن الطعام والشراب نهار اليوم الذي نصومه ولا نتقي الله في صومنا. أين نتيجة الصوم؟ نتيجة الصوم أن تكون هناك تقوى، نتعامل مع الآخرين بصبر لأننا صبرنا أنفسنا بترك الطعام والشراب. فعندما أجد عقر المزاج مع الآخرين يجب أن أستوعب ويجب أن أتحمل. إذن مقاصد الشريعة، نعود إلى الزي فنجد بأن الزي يستر العورة، لكن ستر العورة في ذاته يحقق جزءا من مراد الشريعة. أين الجزء الثاني وهو المقاصد؟ إن الشرع عندما أمرنا بالزي لم يأمرنا تعبدا أن نتعبد بوضع الزي لستر العورة فقط، وإنما أمرنا بهذا من أجل عدم فتنة الآخرين بالعورة وعدم إساءة الآخرين بمنظر العورة. فيجب على من يستر أن يستر بوضع يبعد الفتنة عن هذه المفاتن أو هذه العورات.
طيب أستاذ دكتور، وأنت حضرتك بتتكلم يعني حضرة يعني سؤال على ذهني.
نعم.
حكم الحبال أو الخيوط النهاردة اللي بيسموها التوك، هل فيها خلاف عند بعض الفقهاء؟ المرأة تحط أو تلبس توكة اللي هو بتربط به المرأة الشعر.
نعم. مشابك، وحتى لو كانت هذه المشابك فيها بعض الزينات التي لا تفتن ليس فيها حرج.
ليس فيها حرج.
نعم.
لأنها من الأصواف.
هي وصل، احنا نتكلم عن الوصل في البيت والوصل في الخارج. حديثنا لا نريد ان نلبس الامر هذا بذلك.
طيب انا استاذ الدكتور، انا الان شكل ما دائما بقول لحضرتك ابنا احتل مكان المشاهد الكريم، وممكن المشاهد مع كثرة الاراء اللي حضرتك ذكرتها الان، ويعني بسم الله ما شاء الله حضرتك يعني عالم كبير جدا، ما يقدرش يستوعب هذه الكمية من الاراء الفقهية، وعاوز من حضرتك رؤوس اقلام. يعني يقول لك الدكتور سعد إذا كان بشعر آدمي، رأي الدكتور سعد ألبس ولا لا؟ إذا كان بغير شعر آدمي أحط ولا لا؟
هو أنا ما ذكرت الآراء وسيادتك قلت ان السادة المشاهدين ربما لا يعلق باذهانهم هذه الاقوال الاربعة، فان علق في ذهنهم رأي فهو الصواب ان شاء الله.
طيب استاذ الدكتور تسمح لي انتقل الى سؤال اخر ولا في تكمله هذا الامر؟ طيب بيحدث الان عند بعض النساء انها بتقصر شعرها، حكم تقصير الشعر بالنسبه للمراه؟
نعود الى حكم الحلق، من كان له شعر فليكرمه. والحديث في الحلق ورد في حجه النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع، وكان امرا دينيا يعني نعبد الله به، وقال صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين.
نعم.
وفي الثالثة والمقصرين، فنحن نعبد الله في الحج بهذا الحلق وبهذا التقصير، ولكن في حياتنا الطبيعية كل إنسان يزين شعره بالوضع الذي يراه مناسبا له، وهذا الوضع له ضوابط عامة، هذه الضوابط لا تخرجه عن جنسه، الذكر يبقى ذكر، الأنثى تبقى أنثى، كذلك لا تخرجه عن مروءته، فلا يصح للرجل أن يكون مخنسا، ولا يصح للمرأة أن تتشبه بزي يخرجها عن صفة أنوثتها إلى صفة الرجولة. لهذا كان في الحلق والتقصير في الحج، هذا في الحلق للرجال باتفاق، واتفق الفقهاء جميعا بالإجماع
بالتقصير للمرأة،
على أن المرأة يحرم عليها أن تحلق
لكن تقصر.
أنا نعم أنا لا أريد أن أقف عند تقصير، ولكن أريد أن أقف عند تحريم الحلق، يعني ليس لها أن تزعم أنها تريد أن تكون من المرحومات ثلاثا فتحلق، فإن حلقها هذا يحولها إلى مسخة.
وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم حديث عدم الترمذي، نعم، أن تحلق شعر رأسها.
نعم. من أجل أن تحمي نفسها وكرامتها، فالمرأة التي تحلق رأسها خرجت وارتكبت أمرا محرما، لأنها شوهت نفسها وأهانت كرامتها التي يجب أن تحمي لنفسها هذه الكرامة.
وممكن يكون فيها تشبه بالرجال،
فإن قامت بالتقصير الذي لا يخرجها عن أنوثتها فهذا حقها كما يتعاهد الرجل شعره بالتقصير، لكن أن تقصر بما يشبه الرجال هذا هي أو هذه هي المرأة المترجلة، وقد ورد النهي عن المرأة أو النساء المترجلات أي المتشبهات بالرجال، سواء كان في الزي أو في الشعر أو في غير ذلك، لابد أن تكون المرأة مرأة وأن يكون الرجل رجل. إذن تقصير شعر المرأة يختلف بحسب مقدار التقصير، إن كان مقدار التقصير سيجعلها قريبة من الرجل أو سيجعلها قريبة من النساء، والمرأة تختار الزي وتختار الشكل الذي ترى نفسها فيه جميلة.
يعني خلاصة كلام حضرتك، الحلق حرام باتفاق بالنسبة، نعم، للمرأة، أما التقصير فيختلف فيه الحكم على حسب طول الشعر.
نعم.
تمام.
أستاذ الدكتور، إن كانت قريبة من النساء أو قريبة من الرجال.
تمام.
نعم.
أستاذ الدكتور، يعني من باب إكرام الشعر تلاقي بعض الشباب النهاردة حالق من يمه وسيب يمه، حالق
ورد النهي عنه في الصحيحين. نهى رسول في حيث ابن عمر وجد صبيا حلق بعض شعره وأبقى بعض شعره نتفا، وهذا يسمى القزع.
القزع.
والقزع لفظ مشترك يعني له دلالات كثيرة. من ضمن معاني القزع قطعة السحاب في السماء، قطعة صغيرة من السحاب. قزع إذا كانت السحاب مجزأ أجزاء أجزاء فكل قطعة قزعة. والقزع أيضا يطلق على ولد الناقة، والقزع يطلق على الرجل الذي يحلق رأسه، أو الشاب أو الصغير أو الصبي الذي يحلق رأسه ليس حلقا نهائيا وإنما يبقي بعض خصال شعره في رأسه، فأكثر الرأس محلقة ولكن جزء على اليمين وجزء على اليسار. وقد ورد عن الإمام مالك أنه أجاز حلق بعض الشعر إن كان الباقي القصة والقفة، والمقصود بالقصة الشعر فوق الأذن اتجاه الأذن واتجاه القفة، قال لأن هذا يوجد في الطبيعة كثير من الصلع يعني رأسه تكون ممسوحة ويكون الشعر في فوق أذنه وحول رأسه موجود.
طيب احنا بنشوف كتير جدا من شباب النهضة مش كتير يعني بيطول شعره من الخلف يقول لك ده سنة على النبي.
احنا خرجنا عن القزعة لسه
لا بمناسبة هذا الكلام حضرتك نعم. بتقول الإطالة. طيب هل لو أطال بعض شاب النهاردة شعره يعني
هو صحيح ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة في سنة ابن ماجة أن في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعره إلى قفاه وكان يفرق رأسه، ولكن كان النبي يستر رأسه بالعمامة، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير هكذا بهذا الشعر. الأمر الثاني، آخر عهد المسلمين برسول الله
عليه الصلاة والسلام
لقد حج النبي حجة الوداع ومات بعدها بثلاث أشهر وحلق بالموس. إذن ما طول شعر النبي صلى الله عليه وسلم يوم لقاء ربه؟
طب أستاذ الدكتور ممكن ده يكون من عرف العرب إن هم يطول الشعر فما ينطبقش عندنا حكاية لمصر؟
لهذا وجد أكثر الفقهاء إن مسألة الشعر ليست مسألة عبادية وإنما هي مسألة معقولة المعنى، يعني مسألة ترجع إلى اختيار الإنسان، لابد أن نترك الناس يختار.
يعني متروك العرف المجتمع.
نعم
تمام،
متروك لاختيار الناس ولكن كل بيئة تختار نفسها طرازا، تختار نفسها وضعا، فلا يجوز لأحد من في بيئة أن يخرج عن هذه البيئة كنوع من احترام الأعراف والمروءة التي تستلزم وجود تجانس في المجتمع. لكن أن يكون المجتمع بلا تجانس بالتأكيد مجتمع يكون متقطع الأوصال. لهذا كان مسألة إطالة الشعر وعدم إطالته بالوضع الذي يحفظ للرجل رجولته ويحفظ للأنثى أنوثتها، هذا شرط. الأمر الثاني، متروك الحرية لاختيار الإنسان دون فتنة الآخرين واحترام أوضاع المجتمع، يجب أن يسير مع بيئته ومع أعرافه. نعود للقزع، يرى الظاهرية أن القزع محرم وهو أن يحلق الإنسان رأسه ويترك نتفة يمين ونتفة يسار ونتفة فوق رأسه، وهذا يلاحظ في مشاهدتنا مع المصارعة وأبطال المصارعة والملاكم، يخرج بعضهم بهذا الوضع كنوع من العلامة يعلم نفسه بهذه الخصلة. النبي لما وجد صبيا في ذلك نهى في الصحيحين وفي صحيح ابن حبان وفي بعض السنن زاد فقال مروه فليحلقه كله أو ليتركه كله.
وللأسف يا دكتور احنا عندنا في مصر ابتلينا بهذا الأمر، بنرى بعض لاعبين الكرة يقوم جاي مثلا وليكن مثلا أول حرف من اسمه مثلا زد وجاي كاتب زد كده على رأسه، هل هذا يعني يندرج تحت حكم القزع؟
لا، ليس هذا من القزع. القزع نوع من المسخ،
ما هو يعني بيقوم بإزالة جزء من الشعر بحيث أنه يكون أول حرف من اسمه.
يعني لابد أن نترك يعني هذه المسألة في هذا السن ولا نضيق عليهم. الوارد النهي عن القزع مسخة، تجد الإنسان رأسه كلها محلقة إلا خصلة يمين وخصلة يسار، وهذا هو تعريف القزع.
طيب
لكن
اسمح لي
أن تحفر علامة معينة تحفر علامة معينة من العلامات على الرأس كعلم مصر مثلا أو أي علامة معينة، هل هذه العلامة تحول الرأس إلى قزع؟ هل الشعر أكثره موجود أم غير موجود؟ ده السؤال.
ده قول الظاهرية ولا قول الجمهور؟
تفسير النهي عن القزع. القزع احنا نحن الآن بصدد مفهوم القزع ثم نتحول إلى حكم القزع. حكم القزع عند الظاهرية حرام، حكم القزع عند الجمهور مكروه. ما لم يقولوا حراما، يعني على التسليم بما تفضلت بتفسير أن القزع من ضمنه، وهذا تفسيرك ليس تفسيري، أن من ضمن تفسير القزع وضع أول علامة أو أول حرف من حروف الاسم على الرأس، وهذا تفسيرك، فهو مكروه عند الجمهور. من قال بتحريمه؟ ليس محرما إنما مكروه. الذين قالوا بالتحريم فقط الظاهرية الذين أخذوا بظاهر النهي، ولكن جمهور الفقهاء قالوا إن النهي عن القزع ما كان نهيا عباديا وما كان نهيا جازما، وإنما كان نهيا من أجل حماية كرامة الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، فلم يكن النهي عن القزع من أجل ذاته وإنما من أجل حماية شكل ووجاهة الإنسان. من كان له شعر فليكرم، أي ليظهر بمظهر الإنسانية المحترم بين أوساط البشر.
طيب أستاذ الدكتور، أنتقل إلى نقطة أخرى. إنسان عنده صلع ذهب إلى الأطباء ليقوم بعملية زراعة الشعر، ما حكم هذا؟
هذا يدخل مع قضية زراعة الأعضاء ولا يدخل مع قضية التجميل.
الشيء بشيء يذكر.
ومع ذلك يمكن الإشارة إليه في هذه المناسبة، ونقول إنه يدخل من ضمن العلاج أو من ضمن التحسينات وعمليات التجميل للعيوب الخلقية. تذكر عندما قسمنا العيوب لجراحي التجميل؟
تمام.
وقلنا جراحي التجميل إما أن تكون لعيوب خلقية، أي ولد بها فيريد أن يصححها، مثل الأصبع الملتحم مع الأصبع فيريد أن يفك، أو أصبع زائد سادس يريد أن يتخلص منه، كذلك أيضا ولد أصلعا داخل مع هذا القول. وذكرنا في ذلك مذهبين كبيرين. المذهب الأول، الجمهور يرى أنه أمر مشروع، لأن هذا إعادة لحسن الخلقة التي خلقها الله عز وجل، وهو لم يخرج عن المألوف في خلقة الله سبحانه. والله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ويقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم
عليه الصلاة والسلام
إن الله جميل
يحب
الجمال. وحديث رواه بعض أصحاب السنن بإسناد جيد عن ضمرة ابن سعيد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض نساء جدتي، وبيحكي عن جدته، فقال اخطبي تترك إحداكن الخضاب حتى تكون يدها كيد الرجال. هذا الحديث فيه دلالة على أن المرأة عليها أن تكون حريصة على أنوثتها، حريصة على نعومة جسدها، حريصة على وضعها. هذا يدخل أيضا في العموم على الرجل أن يحفظ على نفسه رجولته، وأن يحفظ على نفسه شكله وهيبته. فليس هناك ما يمنع من زرع الشعر، لأن هذا الزرع نوع من العلاج، ويدخل في حديث سيدنا شريك ما جعل الله من داء إلا وله دواء. فهذا إلا السام طبعا، أو إلا الهرم كما ورد في بعض الروايات. إذن زرع الشعر يدخل من ضمن العلاج، لكن يرى بعض الفقهاء أن هذا إدخال على الخلقة ما ليس فيها، وهذا نوع من تغيير خلقة الله عز وجل. هو خلق أصلع فيجب أن يكون راضيا بقضاء الله وقدره، ولا يجوز له أن يتحول إلى رجل مشعر كالعاديين حتى يعني يكون راضيا بنصيب الله وبحظ الله له. ويأخذ في ظاهر الآية الكريمة التي ذكرناها، وقلنا بأن كثيرا من الناس حملها أكثر مما تطيق، ولا أمر أنهم فلا يغيرن خلق الله. والإمام ابن العربي يعيب على كثير من المسلمين أنهم أخذوا هذه الآية وتوسعوا فيها، بل عاب على من؟ عاب على طاووس ابن كيسان وهو من التابعين. قال إن طاووس أخذ هذه الآية ولآمرنهم فلا يغيرون خلق الله وتوسع في تفسيرها، وزعم بأن زواج السوداء من الأبيض حرام، وزواج البيضاء من الأسود حرام، لأن هذا تغيير لخلق الله. وأجاب ورد، قام برد عليه، وذكر ذلك القرطبي، وقال بأن زيد ابن حارثة تزوج بركة الحبيشية وهي ظئر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سوداء وهو أبيض، وعندما أنجب أسامة بن زيد كان أسود، وتزوج بزينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت بيضاء. فرد على هذا، إذن لا يجوز أن نتوسع في هذه الآية، إلا أن هذا اتجاه أيضا في الفقه ما يمكن بحال أن نلغيه من اعتبارنا. يعني أنت إذا كنت الآن على غير قناعة به، لكن لا تملك أن تحذفه من التاريخ أو تحذفه في المجتمع. اتجاه فقهي يرى بأن من خلق بأصبع زائد عليه أن يرضى، بأن من خلق أصلع عليه أن يرضى، ما لأن من خلق بتشوه خلقي عليه أن يرضى.
يعني إذا القضية فيها خلاف بين عب بين من قال بالإجازة وبين من قال بالكراهة.
نعم.
طب تسمح لي أستاذ دكتور أتلقى هذا الاتصال معنا أي من العبور. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أستاذ أيمن.
مرحبا يا أخي بارك الله فيك.
الله يبارك في حضرتك.
الله منا ومنكم.
اللهم آمين.
سلام وجزا الله خير صوت الدكتور.
كرمكم الله.
الله يكرمك ويبارك فيك. والله أنا كان لي بس يعني استضاع يعني فضلت الدكتور الله يجزيه خير. إحنا نعلم أن الوصل معلوم بين العلماء وبين أهل العلم وهو إيصال المرأة لشعره، وهذا أمر يعني علمنا أنه هو لا يجوز شرعا. وكذلك مسألة القزع برضو ما نعلمه أنه أخذ جزء من الشعر وترك جزء آخر، وصلى الله عليه وسلم النص واضح قصه كله أو احلقوه كله. فمش عارف يعني المسألة كده أصبحت مختلطة بالنسبة لنا يعني.
إيه وجه الاختلاف؟
يعني هو ريت فضلت الدكتور يوضح لنا القضية دي على سواء.
سبحان الله يعني هو
طيب وجه الاختلاط
هو نفس الكلام اللي بقول حضرتك. أنا يعني انا ممكن يكون يعني قبل الحلقه انا عندي اختلاط، او هل يا ترى احلق ما احلقش، هل ترى البس باروكه او ما البس، في قول بيقول كذا وفي قول بيقول كذا. فلما استاذ الدكتور سعد يطلع القناه ويقول ده كل رايي ليه ادلته وليه وجهته، انا هزدت حيره امشي مع مين يا دكتور؟
هذه الاقوال فيها دلالات وفيها قناعات. الجمهور المشاهد الكريم مختلف القناعات. يعني إذا خرج سائل أو خرج متحدث بقناعة معينة لا يصح أن نحكم بقناعته على باقي القناعات. لابد أن نحترم هذه القناعات لأن الإسلام نزل الكل. فهذه قناعات أهل العلم نذكرها، فبالتأكيد ستجد من المشاهدين من يستطيب مذهب الجمهور الذي يرى التحريم ويغلق هذا الملف.
طيب أستاذ دكتور يعني خير صراحة مع حضرتك، أنا جيت الآن رفعت التليفون لحضرتك، دكتور سعد أنا عاوز ألبس زوجتي باروكة، ألبسها ولا لا؟ تقول لي
أنت طالب أن تعطي لزوجتك كذلك، وتعلم بأن هذه الباروكة إنما هي زيادة على شعرها وليس من أصل شعرها، إذا لم تلبس عليك، فأين وجه التحريم؟ فأنا هنا مع من يقول بالجواز، ولكن بشرط أن لا تخرج بها لعموم الناس، وإنما هذا يعني للبيت، لمن يجوز له أن يكشف أو أن ينظر إلى بعض أطرافها من المحارم.
طيب نسمع محمود الأردن. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أستاذ محمود.
أهلا بك يا فندم.
الله يبارك في حضرتك، تفضل يا فندم.
والله بعد اذن حضرتك الشيخ دلوقتي جاء اتكلم بالنسبه اللي هو زرع الشعر. انا كنت عايز اعرف يعني مثلا هو في البدايه قال ان هو يعني مش حرام، وبعد كده رجع قال ان مش ان هو حرام، فانا عايز اسال فضيله الدكتور اذا كان يعني بالتاكيد حرام او حلال.
نفس الخلاف، الناس عاوزه ترتاح. أنا انا انا دكتور يعني انا اكون صريح حضرتك، وانا اسف كنت واقطع حضرتك اكثر مره في هذه الحلقه. يعني أنا كمشاهد بسيط لا يعنيني الخلاف بين الفقهاء، أنا قاعد قدام قناة الرحمة الآن بسمع الدكتور سعد عشان خاطر يقول لي من وجهة نظر الدكتور سعد الأمر حرام ولا حلال.
طب هل يصح أن يكون المشاهد الكريم تابع لفكري، تابع لاجتهادي،
وما المانع
تابع لشخصي؟
ما المانع إذا كنت حضرت أهل العلم والثقة؟
اسمح لي. والذين حكيت آراءهم من أهل العلم والثقة، فلا يصح أن نصبغ الآخرين بصبغة أحد من الناس. ولكن دعني أقول لسيادتك أمر في غاية الأهمية، نحن الآن نقوم بدور التنوير الفقهي الصحيح الذي يجب أن يكون، فلتساعدني فيه، ولا يصح أن نعتم على الآخرين آراء فقهية صحيحة وصائبة ونبرز رأيا واحدا أراه أنا وأنت والصائب. ربما كانت هذه قناعتي، وقناعتي مبناها علمي، مبناها بيئتي، وعلمي وبيئتي قاصر. فلا يصح أن أحكم على هذا المجتمع الواسع بوجهة نظر قاصر.
طيب أستاذ دكتور، ليس كل الناس عندهم مثل هذه القناعات. ربما أنا أقرأ شوية في كتب الفقه أقدر أميز أخذ برأي مين ولا ما أخذش برأي مين، لكن في إنسان بسيط خالص يعني ما يقدرش، هو عاوز من كلام حضرتك الرأي، أو اللي هو المزارع الفلاح رجل عامل بسيط في المصنع محتاج رئيس الطريق الصح منها. دكتور
استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، وينظر إلى وضع ابنته أو وضع زوجته عندما تأخذ بهذا الحكم أو بهذا الرأي أو بذاك، ما مآلاته؟ فإذا وجد أن الخير فيه فليعلم أنه الحق، وإذا وجد أن اختياره لم يكن موافقا هذا لعموم الناس أما للمجتهدين أهل العقل وأهل الفكر وهم كثر بفضل الله في مصر، فإنهم سيتخيرون بين الأقوال. أما الذين يعجزون عن التخير فليختاروا أي رأي، فإن وجدوا آثاره إيجابية ومصالح عادت عليهم فهذا هو الحق بإذن الله. إن وجدوا غير ذلك ينتقلوا من رأي إلى رأي، والإمام الشافعي انتقل من مذهب إلى مذهب، ولماذا لا نغير ونفتح المجال واسعا للناس لا نضيق على الناس، فإن الدين جاء واسعا.
طيب أليس هذا الأمر لو فتحت الباب يعني كل واحد ينتقي من الدين ما يحب ويرضى، ده مش ممكن يدخل علينا باب الشبهة؟
أي شبهة؟ هو يعبد الله بذلك، هو احنا أوصياء على المسلمين؟ لسنا أوصياء، نحن مبينين، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، إذا نحن نبين ونوضح ودينا نصيحة.
طيب أستاذ الدكتور أنا معي اتصال مهم، معنا فضيلة الشيخ محمود حسان. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد
إزاي فضيلتك؟ إزيك
يا
مولانا؟
يا مرحبا يا مرحبا أستاذ أحمد، الله يبارك فيك.
الله يكرمك.
ونحيي أستاذنا الفاضل فضيلة الدكتور سعد.
أكرمكم الله أستاذ محمود، أنت فين النهاردة ما شفناكش؟
أنا معرف المنصورة، يعني ربنا يبارك فيك. طبعا الله يبارك فيك الاتصال، أنا مستمتع بالحلقة، ولكن يعني أنا مع حضرتك أن رأي الدكتور سعد ملوش رأي. زي ما أخونا أحمد بيقول يعني المشاهد يعني عاوز قوله صريح، فأنا أختلف معه تماما إن وأتفق مع حضرتك أن حضرتك ليس هذا قول حضرتك ولا اقتدار حضرتك، ولكن إحنا دائما زي ما اتفقنا دائما إحنا مع رأي جمهور الجمهور دائما، فحضرتك بعلمك وبفضلك تبين رأي الجمهور في المسألة، والمشاهد بفضل الله يثق في هذا يعني الرأي، لأن إحنا لا نقول برأي الشواذ زي ما حضرتك علمتنا، ومتفقين من أول هذه السلسلة المهمة اللي هي قضايا فقهية معاصرة. فبفضل الله تعالى يعني زي ما حضرتك بتبين أن بتبين جميع الآراء ورأي الجمهور، جمهور العلماء أقروا بهذا الرأي، وبفضل الله إحنا دائما مع التيسير ومع رأي جمهور العلماء في التيسير للمشاهد.
هو بينا شيخ محمود، بينا مذهب الجمهور وذكرنا دليله.
هو فضيلة الشيخ محمود، هو دكتور سعد أيضا في هذه الحلقة لا يفتي بمذهب الجمهور، هو بيترك الحكم على المشاعر، وأنا محتاج أوصل المشاهد الكريم بين الخلاف الفقهي الموجود الآن في الحلقة، إزاي يختار، إزاي يقدر يميز، هل كلام الدكتور يمشي معانا ولا لا؟
لا أنا ما أتفق معك، والدكتور سعد يعني أنا كنت يعني طالع الآن وبشاهد الحلقة، ان يعني دائما احنا مع الرأي الجمهور اللي هو الميسر للمشاهد، يعني احنا والدكتور سعد بيعلمنا هذا ان موضوع التجديد، ويعني احنا لسنا من وادي التجديد، ولكن دائما مع الرأي الميسر لعامة المسلمين.
عايز اسأل سيادتك شيخ محمود ده سؤال.
نعم
تفضل. سيادتك قلت انت او نحن تتكلم بصيغة الجمع مع الجمهور، هل تتحدث عن نفسك أم تتحدث عن المسلمين على وجه الأرض؟
لا أنا بتحدث عن نفسه ومنهج القناة.
جميل.
بتحدث عن القناة. يعني أنا لست أتحدث إلا عن القناة لأبين للناس أن منهج القناة أنه دائما مع الرأي وليس برأي متشدد، إن كان هناك فيه رأي في سعة بين العلماء نختار رأي جمهور العلماء اللي هم أقروا عليه، وإحنا دايما ننصر هذا الرأي.
طيب أستاذ محمود، يعني
أنا بتكلم على منهج القناة.
أستاذ محمود، يعني في شيء يعني أحب أن أتكلم فيه مع حضرتك سريعا كده. هو المشاهد الآن بيتصل وبيقول أنا بين هذه الخلافات، حتى الدكتور يعني طبعا أنا بتكلم لأن أحتل الآن مكان المشاهد، يقول حتى الدكتور ما مالشي لرأي الجمهور، ده ذكر الآراء الموجودة في القضية كلها وقال لي اختار أنت براحتك. حضرتك
والله ده انا يبقى ده قدام الامانه العلميه استاذ احمد.
تمام.
ان بفضل الله تعالى الدكتور سعد يعني نحسبه من العلماء المخلصين، ان هو من الامانه العلميه انه بيبين جميع الاراء، سواء حتى لو ينتصر لراي غير راي الجمهور هو لزاما عليه، وامانه العلم تقتضي ان يوضح كل الاراء ويقول لك انا اميل للراي ده. فيبقى دي زي ما الدكتور سعد تفضل ان دي وجهه نظر شخصيه للدكتور سعد. ولكن دايما لما يظهر يعني كل
وان قلت لحضرتك استاذ محمود حتى ديت الدكتور سعد مش عاوز يفتي بها، مش عاوز يقول انا اميل لراي الفلان، قال انا اتركها للمشاهد الكريم هو يفتي نفسه كما يحب.
المساله تختلف يا استاذ احمد، تختلف من اسره لاسره ومن وضع لوضع، فلا يمكن يكون هناك حكما عاما.
تمام.
احنا ان كان الدكتور سعد قال يعني ذكر جميع الاراء في المساله وذكر راي الجمهور فنحن مع راي الجمهور.
انا بشكر حضرتك استاذ محمود على هذه المداخله، ويمكن كلام حضرتك بيبين ايه اللي بيقصره استاذ الدكتور سعد علشان خاطر المشاهد الكريم لهذه القناه المباركه ما لا. ما يحش في غلط. شكرا يا فندم.
لا احنا بنشكر الدكتور سعد ويسامحني ان انا تجرأت وتكلمت.
لا عفوا، لا هذا يعني هذا حقك وحق كل مشاهد.
ربنا يبارك فيك يا دكتور سعد وينفع بيك.
شكرا استاذ محمود. شكرا
فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام. طيب بركاته.
طيب انت عبت علي اني لم اقف على رايي، ولتعلم بان كبار الائمه في كثير من المسائل توقفوا. فهل طيب نعيب عليهم هذا التوقف؟
طيب استاذ الدكتور وقت الحلقه معانا انتهى، ولسه معايا اسئله من الحلقه الماضيه المفروض التجاوب النهارده، لكن وقت الحلقه يعني خلاص يعني.
يكفي الاتصال الكلامي الجميل من الشيخ محمود، واعتقد ان بهذا توجت المساله في بيان الاراء الفقهيه التي ذكرناها بكل امانه وبكل موضوعيه، ونحترم الساده المشاهدين وللقناه ان تتخير خاصه في مثل هذه المساله الحساسه كما يعني يمكن ان نقول، لان الشيخ محمود لم يتدخل في كثير من القضايا السابقه وانما يدخل في هذه القضيه باعتبار وضعها مع اسم القناه. لكن يعني في مسائل اخرى في كثير من القضايا تكلمنا فيها ذكرنا اراء الجمهور واراء غير الجمهور، وما كانت القضيه الا بيانا للحق الذي نتمنى ان تكون قناه الرحمه مبينه لهذا الحق لكل المشاهدين على مستوى الارض.
مشاهدي الكرام، أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، والشكر لكم موصول على حسن المتابعة. لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.